الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو استدراك صغير لمحاضرتنا السابقة، الآية القرآنية التي قرأتها في المحاضرة السابقة هكذا قرأتها: وإذا قرأت القرآن، أظن هيك قرأتها، هي فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني فاء بدل واو في سورة النحل، كنت هم متردد نحل أو نمل، لا في سورة النحل آية 98. جيد، أواكب الموضوع. بينا ماذا؟ النقطة الأولى مضمون القاعدة، قاعدة لو كان لبان، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، مدرك القاعدة. إن مدرك القاعدة المذكورة هو القطع أو الإطمئنان. فالفقيه إذا لاحظ مسألة الاستعاذة قبل قراءة القرآن وقال إن هذه مسألة مشهورة ابتلائية، فلو كان يجب ذلك أي الاستعاذة قبل القراءة لاشتهر هذا الحكم، والحال المعروف بين الفقهاء هو العكس، عدم الوجوب، إنه آنذاك يتولد لديه اطمئنان او قطع بيمن بعدم الوجوب، وبالتالي يفتي بعدم الوجوب يعني بالاستحباب لاجل ماذا؟ هذا الاطمئنان او لاجل هذا القطع. فالحجية تعود بالتالي الى اي شيء؟ الى هذا الاطمئنان او القطع. وإلا فهذه القاعدة بألفاظها وبعنوانها هي لا قيمة لها لولا حصول الأطمئنان أو اليقين للفقيه، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضح. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الفرق بين القاعدة المذكورة وقاعدة عدم الدليل، دليل العدم. هناك قاعدة قد تكون متداولة في لسان بعض القدماء تقول: عدم الدليل على الوجوب أو على الحرمة، ما يأثر، هو دليل العدم، أي دليل على عدم الوجوب أو عدم الحرمة. هكذا نقرأ بعدم، اسم تقراه، لو تقراه شلون؟ عدم الدليل فهو دليل هذا ما يصير، هذا مو مهم، هاي القراءة ماذا خليها ماذا أعليك. والفارق بين قاعدتنا وبين هذه القاعدة واضح، فإن هذه القاعدة أي عدم الدليل، دليل العدم، تعبير آخر عن أصل البراءة. ولكن ماذا؟ بلسان آخر فيراد أن يقال: تجري البراءة عن الوجوب إذ لا دليل عليه، ونفس عدم الدليل يكشف ماذا؟ عن عدم الوجوب، إذ لو كان الوجوب ثابتا حقا لورد وثبت، وثبت بمن؟ بدليل، حيث لا دليل على الوجوب فيكشف عن عدم الوجوب. فهذه الألفاظ، هذه القاعدة عدم دل هي تعبير آخر عن أصل البراءة. وأين هذا من قاعدتنا التي لو كان لبانة التي قد نثبت بها ماذا؟ الوجوب واللزوم. فمثلا نثبت وجوب المباشرة في الرمي ولا تجوز النيابة، لأن هذه مسألة ابتلائية يلزم أن يكون حكمها واضح. فلو كان يجوز النيابة حتى للقادر لاشتهر، والحال المعروف بين الفقهاء هو العدم، عدم الجواز إلا في حال الضرورة. هذه القاعدة، قاعدتنا هي قد تكون ماذا؟ مثبتة للوجوب لا للبراءة يعني. فإذا هذه قاعدة، تلك قاعدة، لا ربط لإحدى القاعدتين ماذا بالثاني. نعم قد تتفق أحيانا النتائج، لكن هذا الاتفاق في النتائج أحيانا لا يعني أنهما واحد. جيد، هذا هم أيضا إن شاء الله صار واضح. النقطة الرابعة، الفرق بين هذه القاعدة والارتكاز المتوارث. هناك قاعدة ثانية قد يستعان بها في بعض الموارد، فمثلا في باب الوضوء وفي باب الصلاة وفي باب الغسل والصوم والاعتكاف. ما الدليل على أن هذه عبادة؟ هاي مشكلة، هي أحد المشاكل بين الفقهاء. شلون نثبت الوضوء يا جماعة؟ يلزم فيه قصد القرب. أنت رجال إذا جبت لي رواية أو آية تدل على أن الوضوء يلزم فيه قصد صعب 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 يا أخي. لكن تقدر تقول على أنه لا يلزم قصد القرب؟ أما تقدر تقول تشلون؟ أحد الطرق التمسك بفكرة الارتكاز المتوارث. إذا تقبلها ما تقبلها هذا مطلب ثاني. أنا إذا أبين لك الفرق، فنقول المرتكز في أذهان المتشرع بما في ذلك منه، مو قصد المتشرع يعني عوام الناس المقلدين، لا 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 لا، حتى على مستوى فقهاء، المرتكز في أذهانهم بقطع النظر عن مراجعة روايات أو ما شاكل ذلك، مرتكز أن الوضوء قربي. هذا الارتكاز من أين جاء؟ من قبلهم. قبلهم منين؟ من قبلهم، من قبلهم إلى أن تصعد علما لابد على أنه تلقوا ماذا؟ هذا الوضوء، في اعتبار العبادية في الوضوء تلقوه كأجواء واضحة من معدن العصمة والطهارة، فيفسر بهذا الشكل، وبذلك نثبت ماذا؟ أنه عبادة، ويلزم قصد القربة في الوضوء في الصلاة في كثير من أمور من هذا القبيل، نثبت ذلك. هسه أكو بعض الإشكالات، بعض الأمور الآن مو في محل، لأننا لسنا في صدد ماذا بياني. هذا يبين وين في الحقيقة؟ في نية الوضوء إذا أكو إشكال، الآن لسنا في صدد ذلك. فهذا الارتكاز المتوارث يثبت لنا ماذا؟ اعتبار قصد القربة في مثل الوضوء وغيره، وهو شيء آخر يباين قاعدتنا، أي قاعدة ماذا؟ لو كان ثابتا لاشتهر وبان. نعم قد تتفق النتيجة، إلا أنه الطريق ماذا؟ مختلف. فبأن يقال هكذا مثلا، إذا أريد تطبيق قاعدتنا في باب الوضوء، يقال إن مسألة الوضوء مسألة ابتلائية، فيلزم أن يكون حكمها ماذا؟ من حيث ماذا؟ القربة، يلزم أن يكون واضحا. فلو كان ذلك الحكم الواضح هو ماذا؟ عدم الوجوب، لكان هو المشهور والحال المشهور ماذا؟ هو العكس، إنه يمكن أن نطبق هذه القاعدة في مسألة نية الوضوء أيضا، لكن إمكان تطبيقها لا يعني أنها ماذا؟ عين ذلك الطريق، فإن ذلك الطريق لا يأخذ عنصر كون المسألة ماذا؟ ابتلائية، هذا العنصر أصلا ما يأخذه، ولا عنصر أن المسألة الابتلائية يلزم أن يكون حكمها أصلا مو يمها العالم، هو في صدد مطلب آخر أصلا، بناء آخر، يقول على أنه يوجد ارتكاز ثابت جزما في أذهان المتشرع وأعني الفقهاء، لا تقول ما هذا حتى تقول من التقليد ومن الرسالة، لا فقهاء، هذا الارتكاز من أن نشأ ما يصير معلول بلا علة، شوف ينطلق من شيء آخر، هذا شيء ذاك شيء، بينهما الفرق ماذا؟ واضح. وينبغي التفرقة أيضا بين الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي، هذان اثنان، هاي بالمناسبة إجن ذكرة، فالارتكاز المتشرعي ناظر المن فقط وفقط المن ناظر إلى المتشرع بما هم متشرع، فنقول مرتكز في أذهانهم اعتبار النية في الوضوء، ولا يصح أن تقول في أذهان العقلاء، فإن العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، لا ربط لهم بمن بالوضوء ونية الوضوء، ما لهم شغل بالتشيء، يقول احنا عقلاء ما نعرف وضوء ونية وضوء. ارتكاز المتشرع يكون بلحاظ المتشرع في القضايا الشرعية، بينما ارتكاز العقلاء يكون في القضايا العقلائية، من قبيل من حاز ملك، هذه قضية ماذا؟ مرتكزة في أذهان العقلاء، ونقول على أنه هذا الارتكاز ليس ارتكازا جديدا، بل هو ارتكاز موجود مع خلقة مع خلقة من؟ العاقل والعقلاء. وحيث قد سكت الشارع عن هذا الارتكاز الذي يحتمل أنه يوم من الأيام يطبقه العقلاء في المجال الشرعي ويستفيدوا منه حكما، فلا بد وأن يردع عنه، عدم الردع يدل على الإمضاء. إذن الفرق واضح بين الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي، والفرق واضح بين الارتكاز المتشرعي وبين قاعدتنا. بهذا ننهي الكلام عن هذه القاعدة إن شاء الله في يوم السبت، مو من هذا الأسبوع الذي بعد، في قاعدة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأسبوع الآتي إن شاء الله تمر علينا ذكرى شهادة أم الأئمة صلوات الله وسلامه عليها، بنت النبي صلى الله عليه وآله، أم الحسن والحسين صلوات الله عليهما، جدة مولانا حجة الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه. أقدم أولا التعازي إلى سيدنا ومولانا، عظم الله أجرك سيدي ومولاي بجدتك الزهراء، وأقدم التعازي لكم أعزائي وأحبائي، أعظم الله أجوركم بشهادة سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا يوم المحشر إن شاء الله تعالى. سؤال قد يطرح نفسه أو قد يطرحه الغير، يقول أنتم معاشر الشيعة في كل عام تجددون الحزن للزهراء صلوات الله وبأشده، لماذا؟ ما هي هذه النكتة تجديد العزاء وبهذا الشكل الشديد. ماذا هو جوابنا عن هذا السؤال؟ الجواب عنه نأخذه من نفس الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، فإنها قالت في وصيتها لمولانا أمير المؤمنين: وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. لماذا النكتة؟ لماذا الزهراء أرادت؟ إنها أرادت أن تعرف الشيعة: أيها الشيعة، أنا المظلومة، إن ظلمي يبقى إلى يوم القيامة، لا تنسوا ظلمي. هي صلوات الله وسلامه عليها أرادت منا هذا الشيء. ولذا أول من أبنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما نفض يده من تراب القبر توجه إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قد استرجعت الوديعة، يعني رجعت لك الوديعة يا رسول الله، طيبني يا أنا أو رجعتها، لكن يا أمير المؤمنين يا ابن الحسن جدتك الزهراء كيف رجعت؟ كيف رجعت إلى أبيها؟ كانت سالمة، رجعت معيوبة. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. أما حزني فسرمد يبقى مستمر، وأما ليلي فمسهل لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. سرعان ما فرق الله بيننا. كم بقيت الزهراء مع أمير المؤمنين؟ كم كان عمرها؟ كم ربيع كان لها؟ سرعان ما فرق الله بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. فبعين الله، فبعين الله يا رسول الله، فبعين الله تدفن ابنتك سرا. أخر لماذا بنت الرسول تدفن سرا؟ فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم حقها قهرا ويمنع إرثها قهرا. هكذا يقول أمير المؤمنين، ويأتي شاعر من شعراء أهل البيت ويقول: دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى، دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى، سعد الله قلبك سيدي يا أمير المؤمنين، من علي ذاك الأبي الغيوري. لست تدري يا ابن الحسن، لست تدري لما أحرقوا الباب أرادوا، لست تدري لما أحرقوا الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور. سيدي يا ابن الحسن، لست تدري ما صدر فاطر، ما المسمار، ما حال ضلعها المكسوري. سيدي جدتك الزهراء، فما سقوط الحمل، ما صدرها، ما لطمها، ما عصرها بالجدار.
ما وكزها بالسيف في ضلعها وما انتثار قرطها والسوى ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا جهار. هذا شاعر من شعراء أهل البيت. ويأتي الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة، أبيات الشيخ الأصفهاني ملؤها الحنان ملؤها الرق. لهفي لها لقد أضيع قدرها، لهفي لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. بعد أيها الشيخ الأصفهاني جزاك الله خير الجزاء. والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. بعد ولست أدري خبر المسمار، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. بعد ومن نبوع الدم من جنبيها يعرف عظم ما جرى عليها. بعد اكو فرد شيء ايها الشيخ الاصفهاني، وجاوزوا الحد بالعظم القدي، وجاوزوا الحد بالعظم القدي، شلت يد الطغيان والتعدي. بعد شاعر آخر من شعراء أهل البيت يقول: فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا. رجعت إلى أمير المؤمنين من المسجد. فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا، تحثر بالأذيال مثنية العطب. منحنية الزهراء كانت صلوات الله وسلامه عليها من شدة آلامها وما أصابها، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها. سيدي أمير المؤمنين، نقرأ لك هذه الأبيات. سيدي ومولاي، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها، ومدت إليها الطرف خاشعة الطرف. ماذا قالت؟ أراك تراني يا أمير المؤمنين وإنت ساكت، أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخشب، هو يلطم وجهي. نصف عينك وانت تشوف يا أمير المؤمنين، ويلطم وجهي نصف عينك ناصب العداوة لي بالضار مني يستشفي فتقضي يا أمير المؤمنين فتقضي ولا تمضي حسامك آخذا فتمضي ولا تقضي ولا فتقضي ولا تمضي حسامك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفرت كفي. إلهي أقسم عليك
إلهي أقسم عليك بمظلومية الزهراء بمصيبة الزهراء بحق أمير المؤمنين ونحن في جواره المبارك بحق رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين والذرية الطاهرة من الحسين إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. اللهم هذا المجلس هذه الدموع بمظلومية الزهراء سجلها في صحائف أعمالنا وأنفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواننا المقاتلين في ساحات القتال اللهم احفظهم اللهم ثبتهم اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم وألق الرعب في قلوب الأعداء اللهم وأتمم فرحتنا برجوعهم إلينا بالفتح والنصر المكلل بالنجاح والخير والسلامة بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.